أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيحين والسند واللفظ للإمام البخاري رحمة الله عليه قال في كتاب الرقاق: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي كان قد شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بالجزية، أي بمال الجزية، فقدم بالمال من البحرين، وكان قد صالح أهل البحرين، أي صالح سكان البحرين، وأمر عليهم العلاء. ثم قال: قدم بالمال فسمع به الأنصار فوافقوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين وجاء بشيء، قالوا: أجل. قال: فأبشروا، فوالله فأبشروا وأملوا ما يسركم، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: وتلهيكم كما ألهتهم. وتلهيكم، هذه عبارة البخاري، وتلهيكم كما ألهتهم، الإلهاء يعني. وعبارة مسلم من روايته في لفظ مسلم: وتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث كما سمعتم هو في هذا المجال، هو في الدنيا، هو في التنافس على الدنيا، ولهذا فيه: فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما أهلكتم. ثم حديث آخر ليس معه في اللفظ لكن يؤدي المعنى، وفي صحيح البخاري أيضا قال رحمة الله عليه: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون ويبقى الحفالة كحفالة الشعير أو التمر، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. قال أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه: يقال الحفالة والحثالة، الحفالة بالفاء والحثالة بالثاء، وكل كلمة منهما معناها سواء. سميه أراضي للناس أو بدارجنا الشياطية للناس. وشكون هذا الذي يريد أو يحب أن يكون هو الشياطية للناس؟ فهمتوا الكلام فين غادي؟ يذهب الصالحون الأول في الأول، هذا يتبع هذا، ويذهبوا بمعنى يموتوا، ويبقى سقط الناس، لكن اللي ما عنده قيمة سقط الناس، أرذل الناس، آخر الناس، والعياذ بالله. المهم الحديث فيه ما يتعلق بأمر الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث، ذلك كل ما ذكر، وكثير من مال ملكار طبعا، ذلك كل ذلك متاع، متاع الحياة، متاع الدنيا، متاع الناس في الحياة، ومعناه متاع فان لا قيمة له. لا يفهم من هذا الكلام أو من كل ما سيقال نخلاص إلى لما هذا التعب، لما هذا العمل، لما هذا العلم، لما هذا الدراسة، لما هذا الصناعة، لما هذا الاختراع، لما 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 لا لا، مش هي هذه الغاية. لا، نحن في الحياة ولا بد من العمل، ولا بد من الدراسة، لا بد من التعلم، لا بد من معرفة جميع الفنون التي تتطلبها الحياة، لكن ما هي الغاية؟ هل العلم هو الغاية؟ هل الصناعة هي الغاية؟ هل الحرفة هي الغاية؟ هل المهن هي الغاية؟ هل زخرفة الحياة بكل ما فيها هي الغاية؟ لا، كل هذه الأمور توظف للغاية الكبيرة، تسخر، تأخذ منها ما تحتاج إليه، والباقي يسخر في الطاعات الذي يفيد خير من الذي لا يفيد، الذي يعطي خير من الذي لا يعطي، الذي يساعد خير من الذي لا يساعد، الذي يعلم خير من الذي لا يعلم، الذي يعلم يساعد يعين بما أعطاه الله خير ممن لا يفعل شيئا من هذا، ما فيه شك. إذا حتى تكون خيرا ينبغي أن تعمل. إذا لا يفهم من هذا الكلام حينما نقف على الأحاديث الصحيحة التي تزهد في الحياة، تزهد في الدنيا، تزهد في الشهوات والملذات، تزهد في المطغيات، في الوسائل التي تنفر الإنسان أو تبعد الإنسان عن الطاعة أو تشغل قلب الإنسان، لا يفهم منها أن هذه الأمور كلها خلاص انتهى أمرها، وإنما أن لا تكون هي الغاية، هذا هي الغاية، أن لا تكون حركة الإنسان في الحياة هي الغاية. فالعلم وسيلة، والصناعة وسيلة، والحرفة وسيلة، والمهنة وسيلة، كل هذه وسائل، وسائل تخدم الغاية، وسائل تخدم الغاية، هذه الغاية هي المصير إلى الله، المصير إلى الله الغاية هي. العاقل المؤمن والعاقل المؤمنة لا تتمنى أن تكون غايتها أو يتمنى أن يكون غايته النار. نعم، كل منا يتمنى أن يكون غايته رضوان الله، دخول الجنة، نجاة من العذاب، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذا لا يكون بالتمني ولا يكون بالتبجح والافتخار ولا يكون بالعمل للدنيا وحدها دون إرادة وجه الله تعالى بذلك العمل، إنما يكون ذلك بالصدق والعمل الجاد وموافقة الشرع والاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في الدين والدنيا معا، وتسخير الدنيا للدين لا تسخير الدين. يكمن عسو يلا بدينا، وتسخير الدين للدنيا لا تسخير الدين للدنيا، إنما الدين يضبط الدنيا. كيف يضبط الدنيا؟ يبين قيمتها، أليس كذلك؟ بلى، الدين يبين قيمة الدنيا. وما دام الدين يبين قيمة الدنيا يبين قيمة الآخرة أيضا، ويربط الدنيا بالآخرة معا. إذن فأيتهما تخدم الأخرى؟ من منهما تخدم الأخرى؟ ما التي تخدم الأخرى؟ لا شك أن الدنيا تخدم الآخرة لأنها تسبق على. إذن ونهاية الحصاد، نهاية الحصاد وحصيلة المحصول من 80 عام في العمر ولا 100 عام في العمر ولا 120 عام في العمر ولا 80 عام في العمر ولا 60 عام ولا 50، حصيلة المحصول من هذا كلها، هذه الحصيلة هي التي تفيدك أو لا تفيدك. الحصيلة كلها، الحصيلة مع وجود الإيمان، ما كاين إيمان راه الحصيلة راه بينا، أنا نقولها الحصيلة التي تنفع مع وجود. أما إذا ما كاين إيمان شنو الحصيلة غتنفع؟ باش نعرف على أن هذه الدنيا كلها ما أوجدها الله عبثا، وما خلق فيها أشرف ما عنده وأكرم ما عنده من الناس من العباد الأنبياء وغيرهم، ولا شك أن الإنسان مكرم، لكن لما لا يكون أهلا لهذا التكريم هو الذي يفقد هذا التكريم ويسبي في أن يحرم من هذا التكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قش على الكل إنما على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المصدر يؤكد المعنى الوارد في اللفظ. إذن خلقت الدنيا لغاية، وخلق الإنسان فيها لغاية، والدنيا مجال لعبادة المعبود، والإنسان في الحياة لعبادة المعبود في محراب الحياة اللي هي الدنيا كلها. ومن ثم جاء ما يصدق هذا، أن هذه الأمة جعل الأرض لها كلها مسجدا وطهورا، إلا ما قام الدليل على أنه لا يصلح أن يكون محل العبادة، ولم يعطي هذا أحدا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الدنيا كلها تسخر لخدمة الآخرة وليست غاية. وإذا وصل الإنسان إلى حد أنه صار لا يعتبر هذه الدنيا نهائيا بالمرة، أو لا تساوي عنده شيئا بالمرة، أخاف أن يصل يوما ما وينظر للدار الآخرة هي الأخرى بهذه النظرة، ويكون كأنه لا يرى شيئا إلا هو، وهذه صعبة، وتكون النهاية ما يعبر عنها بالمأساة، مأساة. لكن لما يكون عنده في إيمانه على أن الدنيا فعلا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، والإنسان مطلوب أن يعمل في هذه الدنيا بما ينفع نفسه وينفع غيره، ويسخر الطاقات التي هو مؤهل بها، طاقات العلمية الحرفية الصناعية تفكيرية، طاقات التي زوده الله بها، يسخرها للدار الآخرة، ويربط هذه الحياة بالدار الآخرة، يكون هنيئا له. بمعنى هذا عرف قيمة الدنيا، عرف غاية الدنيا، عرف لماذا وجد في الدنيا، ومن ثم عمل على تسخير الدنيا للآخرة. هذا هو الفهم السديد، وهذه هي النظرة الطيبة المقبولة التي يقبلها الدين أيضا. ومن ثم جاء الدين لينظم حياة البشر في الأرض. اجتهد المعركة كلها بين البشر، الدين لا ما كاين دين، الدين مشى، الدين مشى وقته، الدين وهذا الدين لآخره، كان دين وباقي الدين، وهذا إلى آخره. هذه المعركة كلها بين البشر، بين الإيمان واللا إيمان، بين العقل والنقلي، العقل لي وخرج السكة، ما العقل اللي باقي مع السكة ما
ما كيتعارك مع النقل ابدا. لما؟ لانه تأمن وتعرف على انه لولا هذا العقل ما فهم قيمة النقل، ولولا النقل ما كان العقل سويا ايضا، بمعنى العقل ما يزغش. تعرف على انه العقل محكوم وليس بحاكم، والعقل تابع وليس بمتبوع. ما يكون الانسان عنده هذا الرؤية، هذه الرؤية وعنده هذا الفهم، يكون الحمد لله عايش في الحياة وعارف على انه ان له نهاية، احب او كره كل منا له نهاية، والنهاية تختلف. المصير الى الله ما في شك، ولكن المصير الى الله تختلف من القبر وهو في الاختلاف. اما فيهاش اما ما وشي مثلا لسواد عيني وسواد عينك، لمالي ولمالك، لعلمي ولعلمك، لي لا لا لا، اعتبارات اخرى. من عرف الله حق المعرفة، من استقام على اوامره ونواهيه، من حرم ما هو حرام عليه في السر والعلن، مش حتى يكون مع الناس عليه حرام وما يكون حدودي قاع الغريب، لا لا، حرم ما هو حرام في السر والعلن وحده، ولا مع الناس، ولا في الليل، ولا مع الأنصار، ولا مع الكفار، ولا مع غيرهم، إلى آخره. الحرام حرام والحلال حلال. لما يكون عايش على هذا ويطيع الله كما قلت في السر والعلن، يكون عارف هذه الحياة أش هي، أش قيمتها. كل هذا الكلام كله انطلاقا مما جاء في الحديث: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم أو تهلككم كما ألهتهم. هذه عبارة محدودة لكن فيها ما فيها من الكلام. في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا وفي الصحيحين: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي راضي وإن لم يعطى لم يرضى. في رواية: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك، إذا دقت الشوكة ما يلقش اللي حيد له، أو حتى الناس الاختصاصيين فيها قد يصعب عليهم كالأطباء وغيرهم نظرا لتمكن تلك الشوكة منه. يقع ولا لا؟ تكون ولا ما تكونش؟ مش باني ولا بد تكون الشوكة. أي حاجة شاكت الإنسان، عظام مثلا، عود، حاجة البراء يدو بالله، حديدة، شي حاجة اللي جات في شي بلاصة والعياذ بالله يصعب التعامل معها وإزالتها إلا بمشقة عظيمة وقد تؤدي إلى بطر ساق الإنسان أو يد الإنسان أو كذا أو كذا. شهد وإذا انتكس وإذا شيك فلن تقش. وفرق ما بين انتكس أيضا، انتكس قيل انتكس على وجهه وقيل على رأسه، لكن ما تنساش جات بعد تعيسة تعيسة تعيسة، والقرآن قال تعسل فتعسل لهم. والتعس قد يكون الهلاك وقد يكون الإبعاد البعد، فيأتي في بمنزلة الدعاء، يجي في سياق الدعاء كدعاء عليهم، وقد يأتي بمعنى الإخبار بما قد يحصل وهو حاصل فعلا. كل هذا كيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور الدنيا كلها لا ينبغي أن تستولي على قلوب الناس، هذا هو المهم، لا ينبغي أن تستولي على قلوب الناس. وقد سبق لنا أن قدمنا عدة أحاديث ما يتعلق بالفتن، فيما يتعلق بالفتن، وهذه منها. لكن هذا الحديث قصته كما سمعتم، وهو أن الذين يتحدث معهم النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم نوع من الفاقة، كأن الناس فقراء، فيهم الناس المحتاجين. ولهذا لما سمعوا بذهاب أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، ومهمته في البحرين كانت محددة أنه ذهب ليأتي بالمال من البحرين، فتشوف هؤلاء الفقراء إلى أن يأخذوا حقهم من هذا المال، ومن ثم كانوا كأنهم حراسا على مقدم أبي عبيدة. ما معنى وصلهم الخبر أو أخبروا أو كذا؟ إذا أنهم كانوا يتشوفون إلى مقدمه، متى سيأتي إنسان الذي تكون ترقبه تطلبه تحتاج إليه لك به علاقة لأنه ينفعك أو كذا أو كذا، تكون دائما تبحث عنه حتى ولو بعد عنك أو بعدت عنه. لكن الذي لا علاقة لك به ولا علاقة له بيكون فيه منسيات، حتى ولو كنت تعرفه كما تعرف الآخرين لا تذكره إلا نادرا. إذن فلما وصلهم الخبر وافقوا حضور النبي عليه الصلاة والسلام، أي حضروا معه صلاة الصبح، فلما انصرف، لا نقول انصرف من السلام وكان، لا، لأن انصرف ما قد يكون يضا انصرف من السلام قد يجي عنده مثلا فين هو، يعني ما يعبر عنه نحن بالقبلة باش يجي عنده باش يتذكرهم، لا لا، من صرف معنى انتهى من الصلاة أو يعني وقف من مكانه، وإلا قد يكون واحد نوع سوء الأدب وقد يكون سرعة في غير محلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم تعرضوا له، كلمة تعرض وخلكم فيها هالكلمة دي التعرض، لا يفهم منها العنف ولا يفهم منها سوء الأدب، لا، هي كونهم جاءوا لقوله، هذا المعنى، بالأدب الذي يستحقه المقام النبوي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هذا يتصرف بالوحي، ها، نظرته بالوحي مش غير الكلام هكاك، علاش؟ لأنه لا يتصرف غير هكاك عادي، مش إنسان عادي، إنسان كإنسان، إيه نعم، يجوع ويمرض ويشبع، إيه نعم صحيح، ما يجري على الإنسان في أمور معينة، وكاين أمور أخرى تجري على الإنسان ولا تجري عليه، تجري على الناس وما تجريش عليه، حفظه الله منها. طيب، فلما رآهم رأى ما يريدون في وجوههم، أشبغوا، ولهذا تبسم هذا، والتبسم ديال النبي عليه الصلاة والسلام له إشراقة صلى الله عليه وسلم، مش تبسم عادي، وكونه يسبقهم بهذا التبسم فيه تدليل على أنه إن شاء الله بشرى لهم وسيكون لهم خير إن شاء الله فيما أرادوا، لن يحرموا، وما في شك أنهم لن يحرموا، لكن الفرصة مواتية للتأديب والتهذيب وإثارة المشاعر، فرصة مواتية ما يتركها تمر. ولهذا قال أظنكم لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة من البحرين، وما إنكار، أعوذ بالله، وغادي يقول لا لا داك الشيء اللي في راسكم راه ما كاينش منه ولا كذا، لا لا، حتى لا عفينا احنا، ما لا لا لا، يعني ما يوري بتورية أخرى ولا شي حاجة أخرى ولا من بعد، لا لا لا، الصدق والوفاء وخلاص، ما رسول هذا عليه الصلاة والسلام لما شاف من حالتهم وشاف وضعيتهم وتعرف ان هؤلاء ناس محتاجون فعلا في امس الحاجة الى المساعدة والعون، ما فيها شك، لان لم يكن الصحابة كلهم كانوا اغنياء، بل الاغنياء فيهم قلة، اكثرهم كانوا على قد الحال، لكن الحمد لله كان دينهم اعلى من كل شيء، ما كانوا يعملون من اجل الدنيا، انما كانوا يعملون الدين، وكانوا الحمد لله يعني فيهم كفاية وفيهم اكتفاء وعندهم قناعة تامة بما عندهم، ما كتبهم الدنيا، هذا الواقع. ومع هذا الشرع الدين منع حقه من الدنيا، لا، وفعلا كان فيهم أغنياء الحمد لله أفادوا الأمة بأموالهم، أفادوا الأمة بأموالهم، جهزوا الغزوات، جهزوا السرايا، قاموا بأحوال الفقراء، قاموا بأحوال بيوتات المجاهدين في غيابهم إلى الجهاد، معنى خلفوهم في أهلهم بخير، كالأبي في بيته إذا غاب أبناؤه مثلا، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما رآهم، لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة، قالوا نعم، قال فأبشروا. كلمة أبشروا عند العرب تفيد أمرا في غاية الأهمية، كونه يقول الرسول للصحابة خلاص فوق مما يمكن أن يظن، أبشروا البشرى لكم، وأمنوا ما يسركم، كأنهم يقول لهم هذه الأحوال اللي انتم فيها إن شاء الله ديال الفقر أو الخصاص اللي انتم فيها أو كذا إن شاء الله، رغم سوء الحال يكون لكم حسن واحد الوقت اللي غادي يجي ويكون فيه المال كثير، واللي تبساط الدنيا على غيركم، وتكون انتم على هذا لا احسن منهم. ومن ثم كان هذا بمثابة البشرى لهم، حيث قال فوالله اقسم ولا حاجة به الى قسم، يحلف لهم على انه انا ما اخشى عليكم الفقر، ما الفقر اخشى عليكم تقديم المفعول للاهتمام، اي ما اخشى عليكم الفقر للاهتمام بالفعل والموقف قدم الفقر، ما الفقر اخشى عليكم، اي لا اخشى عليكم الفقر، ما اخشى عليكم الفقر، فقر مفعول ديال اخشى، ما الفقر اخشى عليكم، انا ما كان اخشى عليكم الفقر، هذه الحالة اللي انتم فيها، الضعف اللي انتم فيه، الحاجة يعني الخصاص اللي في بعضكم، طبعا رغم انه قد يكون احيانا مؤثرا في صاحبه، لكن ومع هذا لا اخشاه عليكم، معناه انكم تبقون الحمد لله، ولو كنتم فقراء غير تبقوا رحماء في بينكم، غير تبقوا مثلا يعني كتعيشوا على مستوى واحد، ما غادي شيء تستعلوا على بعضكم، ما غادي شيء تستغنوا على بعضكم الى اخره، هذه امور كلها. اذا ما الذي يخشى عليهم؟ اذا كان ما الفقر اخشى عليكم، ولكن عند النحويين، عند العلماء، عند البلاغيين، عند رهم كتكون للاستدراك وكتكون للعطف، ولكن إنسان كتحدث معه وتتكلم معه إلى آخره ويفرح وانت غادي معه في الخط شوية تفراكي، ولكن تخسر ليه كل شيء، حتى يكون اطمع فيك وعلى أنك بخير وهذا خير وغادي معه، فإذا به ولكن كتذكر مع الإنسان وكتقنعه وكتوصل معه كيف يقولوا السقف معين وشوية يقرب لك كل شيء، ولكن كنا ولا لا أجربها وضعبها، ولكن لما كتجي ولكن قد يأتي معها الخير، لكن لما يكون الخير وتقول لكن ما جاتش بناسبة، التركيب اللغوي مش صحيح، كتكلم في شيء وتقول ولكن، لا ولكن معناه أنه غتجيبش حاجة أخرى اللي ماشي بالسياق اللي كان فيه، إما كان الخير وتقول ولكن وتقلب الشر، وإما كان في الشر وتقلب وتقول ولكن وتجيب الخير، أما الخير وتجيب لكن، اللهم إذا كان الخير العام وتأتي بواحد الخير خاص، أو الخير خاص وتأتي بالخير العام باش يصح تقول ولكن. طيب، ولكن أخشى عليكم، ماذا أخشى عليكم؟ أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، هكذا مكرر عليكم جزء مرات، أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. ومعنى بسط الدنيا، كيف هتبسط الدنيا كلها؟ المراد بها أن تبسط خيراتها، خيرات الدنيا، تذلل الحياة، تذلل صعوبات الحياة، تبسط خيرات الدنيا، تكثر الفلاحات، تكثر الصناعات، تكثر التجارات، يكثر المال، ها؟ يكثر الرواج، يكثر التداول بين الناس، تناول الدنيا، يعني بمعنى أن يحدث لكم توسع في الحياة، ما يبقى الضيق اللي عندكم الآن، ضيق الحال، ضيق المادي، ما يبقاش يتسع. ولكن أخشى أن تبسط عليكم، ويذكرهم بالتاريخ، مما يدل على أن البشرية كلها عاشت أوضاعا، ما عاشت في وضع واحد، عاشت أوضاعا، وأوضاع قد تكون أوضاعا سيئة فتأتي بعدها أوضاع حسنة، وقد تكون أوضاع حسنة وتأتي بعدها أوضاع سيئة، وهكذا. يعني ليست الحياة كلها على وتيرة واحدة، الأوضاع كلها سيئة من بدايتها إلى نهايتها، أو الأوضاع كلها حسنة من بدايتها إلى نهايتها. وبالتالي هل أوضاع كل منا حسنة من بدايتها إلى نهايتها؟ عشت 40 عام و60 عام و80 عام، خليه الصغار ما نسولوش يومين 20، نسولوا مالين 78 واش 70 عام و80 عام حياتهم كلها على وتيرة واحدة، ولا شاهدوا فيها أمورا وأمورا وتقلبات متعددة بين الفرح والحزن، بين الفقر والغنى، بين الاحتياج وعدم الاحتياج، ها؟ وهكذا. إيه نعم صحيح، ما في شك، ما منا إلا وعاش أوضاعا وتقلب تقلبات في حياته. لما؟ لأن هذه هي طبيعة الدنيا، الدنيا هكا مزرعة للخير والشر، فيها الخير وفيها الشر، فيها الصالحون وفيها الطالحون، فيها ما يسرك وفيها ما يحزنك، طبيعة الدنيا هكا. ولهذا العقلاء يقول الدنيا سبحان الله ما كملت لأحد، ما عمرها كملت لشي حد، الدنيا كلها ما كملت لأحد. ولهذا تعبر عنها بشيء آخر، يقول لك أنه البادية يعرفوا هذا التعبير، تقول لك كل هذه الدنيا هي مضلر في واحد العبرة باش تكمل، هما عندهم واحد المود شعال فيه. أيوة، حال اللي كانوا يعبروا باللوقيات، اللحم كان يشريوه باللوقيات، أليس كذلك؟ تكلم الشيباني سدنا هذول، انت اللي عشت اللوقية مالو ما عارفين وقية. إذن معناه أنه مستحيل أن الدنيا تكمل لحد. ولهذا يقول العقلاء ما تكمل إلا بغبيلة، سبحان الله. إيه نعم صحيح، والله صحيح، ما فيه شك، ما فيه شك. إيه قال لك أوديك هذوك اللي مشاو كلهم مازال ما كملوا. إيه صحيح، كاين يالله يخرج في البلاد، كاين يالله دفع العربون، كاين يالله تخلص مازال ما دوز من البنك، ها؟ كاين يالله تولد، كاين يالله المرأة حامل، وهكذا. كاين يالله قدم دعوة، مظلوم مسكين الدولة ديالو سبقها هو، وهكذا. طبيعة الدنيا هكا. ولهذا لو كنا نفكروا هاد التفكير هكا راه انتهى الأمر، تا واحد ما يتخرج، تا واحد ما يعمل، تا واحد ما يخدم، تا واحد ما يتزوج، تا واحد ما يولد، لا مش هي هذه الغاية. خلقنا الله لمهمات، كل واحد عنده مهمة بالحياة، خلاص. نحن الآن نؤدي مهماتنا في الحياة، منا من يحسن أكثر مما يسيء، ومنا من يحسن ويسيء، يمكن يكونوا مقدين، ومنا من يسيء أكثر من يحسن، ومنا من ينقاد إلى الخير بسرعة، ومنا من ينقاد إلى الخير بالسلاسل، تعمل عليه بالزلف باش تقودوا الخير، باش تجيبوا صليعة، وباش يتوضع، وباش يصوم، وباش يمشي للحج وبرزقه وبصحته إلى آخره. ومنا من هو أسرع إن صح التعبير من الريح إلى الشر والعياذ بالله، وأثقل إلى الخير، أثقل في طريقه إلى الخير. هذه هي الحياة. لكن العقلاء اللي عرفوا قيمة الحياة من خلال ما سمعنا أنهم تعرفوا أن هذه الحياة احنا خلقنا فيها لنعمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا الله باش نعملوا ولكن أش من عمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العمل الذي ينفع. إذن في الحياة لابد من عمل، وفي الحياة بطبيعة الحياة لابد أن تكون داعية أو مدعوا، بمعنى داعيا أو مدعوا، إما تدعو للخير أو تدعو للشر، أو تدعى للخير أو تدعى للشر. حياة، إذن سبيق أنت، كن داعيا للخير، سبيق لفعل الخير، سبيق لقول الخير، سبيق لمعاونة على الخير. كن أنت دائما الحمد لله في القدوة، يعني قدوة في الخير. لما؟ لأن هذه هي الحياة، وسيغنم فيها وسيربح فيها من كان هكذا، والعكس صحيح، سيخسر فيها من لم يكن هكذا. ولهذا هذا الكلام كله واش ناخذ منه؟ ما نغتر بالدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الموال والولاد، كمثل غزل أعجب الكفار نباته ثم يهيج بطره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. من الحياة الدنيا لما تعرض، ومن الحياة الدنيا إلا ما تعرض الغرور، تغور الإنسان، والإنسان في الدنيا مع الغرور ومع الغرور. ولا يغرنكم بالله الغرور، إبليس، ولا يغرنكم بالله الغرور، إبليس، وهنا الغرور اللي هي مصدر ديال الغرة يغر غرورا، والغرور هو الاغترار. لا تغتر بطاعتك، لا تغتر باستقامتك، لا تغتر بما تعمل، ولكن اطلب الثبات. اطلب الثبات، السنتة كدور ما عرفش واش فين غادي تدي بيك هذيك السنتة، فين غادي تجرك. اذا اطلب انت الثبات، كتعمل الخير قل اللهم وفقني للمزيد، كتصدق قل اللهم وفقني للمزيد، تصلي اللهم وفقني للمزيد، تصوم اللهم وفقني للمزيد، تساعد على الخير، تحسن، تعطي الى اخره، اللهم وفقني، تنهى عن الشر، نفار من الشر، نهى عن الشر، اللهم وفقني للمزيد من النفور من الشر ومن النهي عن الشر. وهكذا ما يغتر الانسان، ما يغتر الانسان بطاعته ابدا، وانما يطلب الله عز وجل ان يثبته وان يزيده استقامه وحبا للطاعه وعملا. اذن خلقنا للعمل، للقول الحسن الصالح،
ولا بحساب ولا بعقاب ولا بثواب ولا ولا بمرور فقط ولا بمحشر ولا بأي شيء. اش يبقى ليه؟
لان
يبقى ليه دار الغرور، هي اللي بقات ليه في الدو دار الغرور. ايوا هذه راه ملأت عليه عقله وسمعه وبصره، فاذا بقي على هاته الحال وما ادركه الله برحمته في الدنيا ويمشي على هذا الاعتقاد، على هذا العمل، على هذا الموقف، نسأل الله العافية، بئس الخاسر هو، ما فيه شك، بئس الخاسر هو، ما استعمل لا عقله ولا ماله ولا صحته ولا فيما خلقت من أجله، وهذا هو الخسران المبين. نحن لا نريد أن نكون من الخاسرين، وعباد الله العقلاء لا يريدون أن يكونوا من الخاسرين. ومن ثم العاقل لا يعبد الحياة، لا يعبد الدنيا، لا يعبد المال، لا يعبد الشهوات، لا يعبد الملذات، لا أبدا، وإنما يتزود منها، أي هذه الحياة، المال، طاعة، صحة، العافية، ما أعطاك الله من المؤهلات والقدرات تزود بها، وتزود فإن خير الزاد، تزود للدار الآخرة، تزود بالمصير، المصير محتم لا بد منه، أحببته أم لم تحب أم كرهته، آمنت به أو لا أو لتؤمن، فالمصير لا بد منه، إذا تزود لمصيرك. يوم لا ينفع شيء، تزود لمصيرك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما فيهاش، هذه هي قيمة الدنيا. إذا العاقل يفرح إذا أعطاه الله المال، يقول الحمد لله أعطاني الله لأعطي مما أعطاني. أعطاه العلم يقول الحمد لله أعطاني الله لأعطي مما أعطاني. أعطاه الصحة والعافية ما يبذلها في الاعتداء والظلم والغطرسة والعلو على الناس، لا أبدا. علاش؟ لأن هذه المنحة قد يأخذها الله منه، ولما يأخذها يكون أضعف الناس، وقد يتسلط عليه من كان يتسلط عليه هو. هذه الحياة، لما كان تكلموا على الحياة نتكلموا على جميع المتناقضات، نطرحوا الإيجابيات ونطرحوا السلبيات، لا بد. هذه الحياة نطرحها بصورتها الكالحة وبصورتها الحسنة، نطرحها في صورتها الخشنة وفي صورتها اللينة. الحياة لما نتكلموا على الحياة هذه طبيعتها. إذن فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فأنتم على ما أنتم عليه، وهنتم عايشين على ما أنتم عايشين عليه الآن، ولو كنتم محتاجين ولو كنتم فقراء ولو ولو ولو. النبي يرى أن هذا الأمر أخف، رغم أننا نعلم أن الفقر حتى هو فتنة، فتنة ماشي سهلة، فتنة عظيمة، ولا سيما من لم يثبته الله ويقنعه بالحال الذي هو عليها. كاد الفقر أن يكون كفرا، ليس حديثا ولكن قالوا بأنه هذا قول علي رضي الله عنه، كاد الفقر أن يكون كفرا، قد يصل بالإنسان للكفر. لكن قد يكون والعياذ بالله الفقر المطية للكفر إذا كان تسخط القدر معه، تسخط القدر يعني لا يرضى الإنسان بقدر الله، بقضاء الله، بما أعطاه الله، تسخط القدر. وقد يقع فيها الفقير، وقد يقع فيها المريض، وقد يقع فيها المبتلى، مبتلى بقضايا بمصائب بظلم إلى آخره، مش غير الفقر المادي. وكان الفقر المادي يكون خطر، إذا كان معاه الفقر الإيماني المعنوي ما كاينش الإيمان. أما لما يكون الإيمان هذا هو المثبت، المثبت الإنسان على جميع الأحوال، لما ترد للإيمان بالقدر ويقول قضى الله وما قدر وانتهى الأمر، وعلم الله أنه لا يصلح لي إلا الوضعية التي أنا فيها فآمنت بها. فهمت كلامي؟ لما يكون الإيمان تقول هذا المبتلى بالمرض، هذا المبتلى بالفتن، هذا المبتلى بأولاد السوء، هذا المبتلى بجيران السوء، هذا المبتلى بالأبوين موشي في المستوى، يمكن يكون الأولاد طيبين والأبوين ما شاء الله كاين شنو ما كاينش، هذا جميع الابتلاءات معها الإيمان، بكل ما ابتلي به العبد أو الأمة قل الحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه، آمنت بقضاء الله وقدره، شاء الله ما كان، ما هو كائن شاءها الله، إما قدرا وإما قدرا وإرادة شرعا طبعا. إذن لما؟ لأنه لا يقع في المكين إلا ما شاء الله أن يقع، أن يكون. لما يكون الإيمان، الإيمان تيجعل الإنسان باش يطمئن ويرجع الأمور كلها إلى أصلها، وأن الأمر أن الأمور كلها ترجع لله عز وجل، وعليه فالأمور مقدرة من الذي هو على كل شيء قدير، ما بقى إلا الاستسلام لحكمه وقضائه، مع طلب السلامة والعافية والثبات والتخفيف وتقليب الحال من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، تقليب الحال، الحالة اللي هي ما مزيانة تطلب الله عز وجل أن يقلب هذه الحالة اللي هي ماشي مزيانة واللي كيشوفها ماشي يعني ما مطمئنش فيها وكذا، يقلبها ربي لواحد الحالة أخرى اللي تكون أحسن ويطمئن فيها أحسن. إذن فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، ولا أظن أن الذين كانوا قبلنا بسطت عليهم كما بسطت علينا اليوم. الله يجزيكم بخير، صبروا معايا غير فادي في قولي غدابة لنعسفق. لا أظن عبر التاريخ أن الدنيا بسطت على الناس عبر التاريخ كما بسطت في جميع الأنواع. هل كانت الصناعات متطورة في الماضي كما هي اليوم؟ هل كانت الكثير مش ما كانتش الصناعة كانت، لكن على قد مستوى ديال الناس، هل كانت الاكتشافات كما هي اليوم؟ هل كان التطور الطبي الصناعي كما هو اليوم؟ هل كان اختراع الآلات كما هو اليوم؟ الآن رقعة الأرض نسميها رقعة بهذه العبارة الوجيزة، وإلا امتداد الأرض مربوط ببعضها، العالم الدنيا كلها دنيا الأرض مربوطة ببعضها، تتصل بأطراف الدنيا في لحظة واحدة بواسطة أرقام معينة، كل بلاد عندها أرقام معينة أعداد معينة، تتصل بالعالم في نفس الوقت، وتسير التجارات والصناعات والاختراعات بواسطة الاتصالات المكتوبة أو المسموعة في نفس الوقت، بل علوم تقدم بواسطة هذه الاتصالات، وقد لا يعرف هذا ذاك ولا يعرف ذاك هذا. انتبهنا الآن، الزخارف الموجودة اليوم ما كانت، حتى ولو كانت لم تكن من الجمال والروعة كما هي عليه اليوم. الآن أنواع المأكولات والمشروبات مثلا اللي هي كان الآن ما كانت الآن كما هي الآن، كثرة الخيرات الموجودة الآن لا أظن كانت كل عام، يعني كل جيل وكل قرن وكل تاريخ عنده ما يناسبه ما فيه شك، ولكن ما أظن عبر التاريخ أنه وصلت أمة في الأرض، أمة عموما البشرية في الأرض، إلى ما وصلت إليه اليوم الآن. إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، وقد قالوا ما قالوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في القرن الأول، أي الصحابة أنفسهم، ومنهم خباب رضي الله عنه، زاره بعضهم ووجدوه يبني في جدار حائط، وقال ها نحن الآن صرنا أكثر مما كنا والأولون، يعني كي يتكلم غير على مدة معينة، دوك اللي مضوا قبل من نحنا وتقصد الصحابة، ما تقصد الجاهلية لا، الصحابة دوك اللي مضوا ما كان عندهم هذا الشيء داخل، الفرق ديال 20 عام ولا ديال 15 عام ولا ديال 30 عام ولا ديال كذا، ومع هذا ومش شي حاجة كبيرة اللي غادي زعما كيقول زعما راه وصل فين تيبنى حيط خلاص، لكنهم تيعتبروا كل حاجة غادي يفتنهم عن الدين لو كيعتبروها امتحان وابتلاء، يخافوا يوقع التغيير والتبديل، حيت الناس قلوبهم مربوطة بالدين مش مربوطة به بالدنيا، هذا علاش. إذن يقول النبي أخاف أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، محذوفة التاء، تنافسوها لا تدل على الماضي، لا لا لا، فتتنافسوها أنتم، حذيفة التاء تخفيفا، فتتنافسوها، تنافس تسابق، وقيل التنافس هنا بمعنى التحاسد، تتحاسدوا على الدنيا، ويكون معنى صحيح، لأنه في الغالب أن الحسد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه، الحسد يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى التزوير، يؤدي إلى الإنكار، يؤدي إلى تحريف الحقائق، حسد والعياذ بالله. لاش أحد ابني آدم قتل الآخر حسدا فقط، لماذا تقبل من هذا ولم تقبل من هذا؟ يتنصرح القرآن خلاص، فتقبل مني ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك خلاص، أتقبل مني وما تقبل لا أقتلنك، سبق خلاص، هذا هو الحل. سبحان الله. إذن الآن يخاف علينا نحن الذين يخاف علينا، اللي ممكن في الصلاة ويشوف شكلك اللي في جيبك ما يخليك تصلي بخطرك، أما إذا صرعت وشوفت إلى آخره يجيك خبر سيء الصلاة ومشات، ربما تخرج قاع من المسجد، شعال من الناس كنشوفهم تصلوا هاتفيا في المسجد لا يخرج صافي مشات صلاة الجماعة، فتنة هذه ولا مش فتنة؟ فتنة كبيرة وعظيمة. علاش؟ حيت الدين عندنا غير واحد القنيت، مش متمكن إلى آخره خلاص مسيطر على القلب تماما، لا، غير واحد القنيت غير اللي جا طرفه، تبعي معايا ولا لا؟ اللي جا من هذا المسمار ديال الدنيا اللي جات الرف الدين واللي حافظين بزاف وشادين فيها مزيان وما تنساش لنا دين واسع. هذه حافظينها كلنا دين واسع، ما يحتاج احد يزير عليك، انت تخف على راسك دين واسع وهكذا. اما اذا كان شي واحد هذه حرام وهذه شويه فيها الشرك وهذه كذا بها وهذا دام يريبك الى ما يعيش، هذا مساكن ما عارفين عايشين وهكذا. معناه احنا اللي نخافوا لانها بسيطه علينا الدنيا، تليفون في المحل ديال النعاس، تليفون السياره الان مشي غادي لهم التلفزيون السياره كاينه ولا لا؟ باش ما نكون انا عاوتاني عيني يعني مضوضه ها. وكثار من التليفون معناه الانسان غادي مرفوع، ما تلاش عارف راسو فين غادي. ملي ولات السياره تمشي في 260 ولا 240 ولا غير الا حفظ الله وخلاص. احنا اللي بسيطه علينا الدنيا فعلا، نخاف على انفسنا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، او تلهيكم من الالهاء، بمعنى لا تلهيكم الدنيا عن التفكير في المصير او عن الطاعه او عن العباده او فعل الخير، بمعنى اياكم ثم اياكم، تحذير ان تعطوا الاهتمام للدنيا بكل ما فيها لانها زائله، وانما اغتنموها اغتنموها فوظفوها في الخير. من اعطاه الله الدنيا يوظفها في الخير، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا هو المقصود النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كما قلت من باب أن الدين ما هو شي صالح لواحد الوقت، أن هذه الرسالة رسالة الخاتمة منذ نزلت إلى قيام الساعة، فلما يكون النبي كيحدث أصحابه تحدث القرون كلها إلى قيام الساعة، وتحدث البشرية كلها إلى قيام الساعة. الشاهد يبلغ الغائب، السامع يبلغ غير السامع. ولهذا قلت وأكرر أن الذي يخاف عليه أكثر هو نحن، وكأن النبي يتحدث مع هذه الأجيال، مع هذه القرون، مع القرون التي جاءت بعد الذين يحدثهم هم الصحابة، لأن هذه القرون اللي جاءت بعد وخاصة في هذه القرون الأخيرة هي اللي فيها الفتن كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وهي التي حدث فيها من زخارف الحياة وألوان الحياة والمشتهيات والشهوات الكثير والكثير والكثير. ومن ثم يخاف علينا أكثر ممن سبقوا في التاريخ. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر الدنيا.